بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن، موضوع الحديث النهي عن ثمن هذه الثلاث، بما فيها من الخبث والضرر على المسلمين، باستعمال أعواض الجاهلية المفردات، مهر البغي هو أجرها على استعمال برعها حراما، وسمي ذلك مهرا تشبيها له بالجامع، تشبيها له بمال النكاح، بجامع أن كل واحد منهما أجرا على استعمال بضع، البغي هي الزانية، سميت ذلك لأن البغاء يزيدها رغبة والعياذ بالله فيما هي فيه، إما رغبة في الأجر وهو العوض المالي، أو رغبة في المتعة الجنسية أو كلاهما، ومن رغب في الشيء بغى. أي طلبه، قوله وحلوان الكاهن الحلوان وما يعطاه الكاهن أجرا على كهانته، ولعله سمي حلوانا لأنه يأخذه بدون مشقة، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وخبره يكون فيه نوع من الإشارة، وخبره يكون فيه نوع من الإشارة لأن الشيطان الذي يسترك السمع إنما يعطي إشارات لكونه لا يستطيع استيعاب الخبر، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن صياد إني قد خبأت لك خبأ فما هو؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره قال ابن صياد هو الدخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد قدرك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له سورة الدخان والكاهن يشمل من يدعي معرفة المغيبات ويشمل المنجم ومن يسمى بالعراف وهي مهنة تنبني على الدجل والتضليل لابتزاز الأموال المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكذب ومهر البغي. وحلوان الكائن ونهيه عن هذه الثلاثة الأشياء لأنها خبيثة وشيوعها بين المسلمين خبث وأمر يرفضه الإسلام ويأبى وتتنزه عنه المجتمعات الإسلامية لما فيه من الضرر والمخالفة للدين. فقه الحديث أولا يؤخذ من الحديث ثم تحريم ثمن الكلب لأن الكلب نجس وثمنه خبيث وهو في الكلب العادي اتفاقا بين العلماء على تحريمه. ثم إنهم اختلفوا في الكلب المعلم هل يجوز بيعه أم لا، فالجمهور على عدم جواز بيعه لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا، لأنه من رواية أبي المهذل بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن بن زياد متروك من الثالثة، روى له أبو داود والترمذي. وابن ماجه والحديث هو ما ورد في النهي عن ثمن الكلب وزاد فيه إلا كلب صيد. إلا أن هذه الزيادة ضعيفة لضعف راويها، وقد ذكروا أن الاستثناء ثابت في الكنية وليس في البيع، لحديث من اكتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان، فالصحيح أن استثناء كلب الصيد إنما هو في الاكتناء لا في البيع. ثانيا، يؤخذ من قوله ومهر البغي تحريم مهر البغي أي أجرة زناها، وقد كان أهل الجاهلية يشترون الجواري ليؤجروهن للبغاء، فلما أراد من أراد في أول الإسلام ذلك أنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، الآية، ويظهر أن خبث نهر البغي وحلوان الكائن كان معروفا عند أهل الجاهلية، فلقد ورد أن قريشا لما عزموا على بناء الكعبة قالوا فيما بينهم لا ترسلوا فيها مالا من ربا ولا نهر بغي ولا حلوان كاهن، ثالثا قوله وحلوان الكاهن يؤخذ منه تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته وأنه شيء خبيث وقبيح لا يجوز أكله، وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته ولقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده في حلقه فقاء كل شيء في بطنه، وإن الكهانة عندنا تشيع. في المجتمعات الإسلامية فإن شيوعها خطر على المسلمين، وضرر عليهم، لما يترتب على ذلك من الإضرار بالآخرين، ولقد بلغنا من ذلك شيئا كثيرا. لا يستطاع وصفه، في هذه العدالة فقد يصاب الإنسان بسهل، يجعل حياته بؤسا وجحيم، يتمنى أن لو نزل عليه الموت ولم يقع في تلك الورطة التي حصلت له، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث العاشر: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. وكسب الحجام خبيث. أقول: تقدم معنى هذا الحديث إلا كسب الحجام، وهي أجرته وإطلاق وصف الخبيث. دال على أن هذه المكاسب مكاسب غير جائزة، يؤخذ من هذا الحديث أولا تحريم ثمن الكلب، وعدم جواز بيعه وشرائه، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثانيا تحليل مهر الرغي، ووصله بالخمس يدل على تحريمه. وقد تطابقت الشرائع على تحريم الزنا، بل وحتى بعض آل الجاهليات يعرفون ذلك، ويتحاشونه ويحتذرونه. كما قد سببت الإشارة إليه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ على الزنا، استغفر الله، حين أخذ على النساء البيعة فقال: ولا يزنين، فقالت هند بنت عتبة: زوجة أبي سفيان، أو تزني الحرة؟ رابعا، ثالثا جاء وصف كسب الحجام بالخبث، والخبث غالبا يدل على التحريم. فما اتصف بالخبث فهو محرم. لكن ورد في هذه المسألة بالذات ما يدل على عدم التحريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته. وهو دال على أن وصف الخبث في كسب الحجام يدل على الكراهة فقط لا على التحريم. وإذا أخرجنا كسب الحجام من التحريم لأن وصف الخبث لم يبق على ظاهره بل عارضه ما صرفه عن التحريم، فإما نقول إن كسب الحجام يكون مكروها كراهة تنزيه، وبالله التوفيق. تفضل.
أولا يقال من أحد الحديث تعريف، يقال من الحديث تعريف من الناس بين العلماء على تحريمه، قلنا انه السبب للكلب المعلق، هل يجوز بيعه ام لا؟ فالجمهور على عدم جواز بيعه، لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا، لانه في روايه ابي المنذر لتشديد السائل مكسورا لتمييز البصير اسمه يزيد، وقيل عبد الرحمن بن زياد مكروه من الثالثه، وقال ابو داود والترمذي وابن ماجه، والحديث هو وارد في النهي عن ثمن الكلب، وزاد فيه كل كلب صيد، الا ان هذه الزياده ضعيفه لما اعترف بها، وقد ذكر ان الاستثناء ثابت في القنيه وليس في البيع، لحديث من اعتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه نقص من اجله كل يوم في رمضان، والصحيح ان الاستثناء كلب إنما هو في الابتناء لا في البيع. ثالثا، وقد من قوله ومن هو البغي تحريم مهر البغي أي كل رجل زناها، وقد كان أهل الجاهلية يشترون الجوارح تؤثرهن الانتظار، فلما أراد من أراد في أول الإسلام ذلك أنزل الله عز وجل ولا تدركوا فتياتكم على البغاء إن أراد تحصنا لتبلغوا عرض الحياة في الدنيا الآية، ويقرر أنكم تمام للبغي وحلوان الجاهل كان معروفا عند أهل الجاهلية، فلقد ورد أن قريشا تقنع الدم على بناء الكعبة، قالوا في مالهم لا تدخلوا فيها مالا من الربا ولا نفض فيه ولا حلوان الجاهل. ثالثا، قوله وحلف وحلوان الجاهل يقال منه تحريم ما ياخذه الكاهن على كهانته، وانه شيء خبيث وقبيح لا يجوز عنده، وقد قال ان عائشه رضي الله عنها قالت كان لابي بكر فلان يخرج له الخراج، وكان ابو بكر يقتل من خراجه، وجاء يوم الشيء فاتى منه ابو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر وما هو؟ قال قلت كهنت الإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خلعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكل منه، فأقل أبو بكر يده في خلقه فقال كل شيء في بطنه، وأن الكهانة عندما تشيع في المجتمعات الإسلامية فإن شيوعها خطر على المسلمين وضرر عليهم بما يترتب على ذلك من الإضرار بالآخرين، ولقد بلغنا من ذلك شيء كثير لا يستطاع الوصف في هذه الرجال، وقد يصاب الإنسان بسحر يجعل حياته بؤسا وجحيما يتمنى أن لو نزل عليه الموت ولم يقع في تلك الورطة التي حصلت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث العاشر، الرابع من حديث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمام الكلب قليل ومقلوب فيه قليل وكسب الحجاج قليل. فقول تقدم معنا هذا الحديث إلا كسب الحجاج، وهي أجرته وإطلاق وصفه كتاب على أن هذه المكاسب غير جائزة يؤخذ من هذا الحديث، أولا تحريم ثمن الكلب وعدم جواز بيعه وشرائه وقد تقدم الكلام على ذلك، ثانيا تحريم مهر الكلب ووصفه بالخط يدل على تحريمه وقد تطابقت الشرائع على تحريم الزنا، فلنعد بعض اهل الجاهليه يعرفون ذلك ويتحاشونه ويعتذرون كما فسرت الاشاره اليه، وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اخذ على النساء البيع فقال ولا يزني، فقالت هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان او تزني الحره. ثالثا، جاء رسول تسليم الحج يعني بالقرب والقرب غالبا يدل على تحريمه، فما اتصل بالقرب فهو محرم، لكن قال في هذه المساله بالذات ما يدل على عدم التحريم، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحج مجرد وهو
الأذان طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث وصفه بالخبث. ما الذي يؤخذ منه؟ نعم يؤخذ منه التحريم، التحريم للثمن أو للإجتماع؟
للثمن
دون الاجتماع. الاستثناء في بعض الأحاديث، يعني في حديث ورد الاستثناء إلا كلب صيد، ماذا نقول عن هذا الاستثناء؟ نعم
استثناء والاستثناء،
بس ما نقول في هذا الحديث،
هذا الحديث انه يجوز الاستثناء ولا يجوز
الاستثناء. نعم الزيادة ضعيف. ما سبب ضعفها؟ أبو المهذب. تمام تفضل. طيب إذا عرفنا أن هذه الزيادة وهي زيادة إلا كلب صيد من البيع يعني ضعيفة، إذن فما هو دليل، ما هو دليل جواز الاجتناء؟ ما هو دليل جواز الاجتناء؟ ها؟ أو ماشية ينقص من أجله كل يوم قيراطا. طيب تفضل. طيب لما سمي أجر الكاهن على كهنته سمي حلوانا؟ لماذا سمي حلوانا؟ نعم، لأنه يأخذه بسهولة. هل لهم كذبة؟ أيوة. طيب تفضل. لما سميت الزانية بغيا؟ الزانية لما سميت بغيا؟ من أباك؟
طلع صوتك، تعال جرب.
يعني البغاء معناه زيادة الرغبة إما في المال أو في المتعة. تمام تفضل. قل. طيب ما حكم كسب الحجام؟ مكروه كراهة التنزيه. ما الذي صرفه عن كونه خبيث؟ وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث. ما الذي صرفه يعني من التحريم إلى الكراهة؟ نعم. وعرض الحجامة وجرس بس
مناسبة.
مناسبة بينكم. طيب بقى معنا واحد. نعم
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشرت طريقة في الدعوة إلى محاضرة برسائل الجوال، يكتب الإعلان ويزاد بعد الإعلان أنشر بأجر أو أنشر تؤجر، فما حكم الجزم بالأجر بأن يقول أنشر بأجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القول بأنك تؤجر هذا إن كان في أمر يعني يدفع الإنسان بأنه فعل خير وفيه أجر ربما يكون يقال رجاء للأجر، لكن لا ينبغي القطع، بل ينبغي أن يقول نرجو لك الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز بخور الشبة والفارعة حرام عندما يكون في الإنسان عين أو حسد؟
ما الذي يعني جعل الشبة والفارعة علاجا للعين والحسد؟ العين والحسد ليس لها علاج مثل الرقية، لا رقية إلا من عين أو حمى، أو العلاج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يكون العائن معروف فيغسل دواقبه وثيابه الداخلية ثم تؤخذ الغسالة وتصب على رأس المعين وهو غافل. هذه هي العلاج لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: ما رأي فضيلتكم في قراءة كتاب في موضوع التقوى والخوف والتوبة، وهو مجموع من كلام مجموعة علماء كابن القيم والغزالي وابن رجب وسيد قطب، والكتاب مترجم إلى الهولندية ومترجمه حزبي.
حصول الله. على كل حال اشترك به الصوفي إن كان المقصود به الغزالي القديم فهو صوفي محترف، وأيضا مترجمه حزبي، وفي نظري أن الأولى ترك مثل هذا الكتاب. سيد قطب أيضا في نظري أنه ينبغي ترك هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين حديث ابن صياد وحديث الجساسة، وهل هو الدجال هذا أم هذا؟
هذا شيء يعلمه الله. نعم.
سائلة تقول: هناك امرأة رأت في المنام أنها وجدت ذهبا في البيت في بيت جيرانها وأخذته وكانت تحاول تخفيه، فما حكم هذا خاصة وأنه من حق أهل البيت؟
هذه الرؤية إن صدقت ولعلها تحصلت على شريط يكون فيه شيء نابع كنفع الذهب أو أشد، وهو ما يكون فيه دلالة على الحق وتحذير من الباطل، وإلا فالله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائر من ليبيا يقول: هل يدخل في النهي بيع السباع؟
السباع لا يجوز بيعها، السباع لا يجوز أكلها ولا يجوز ابتناؤها ولا يجوز بيعها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض الكتاب المعاصرين يطعنون في هند بنت عتبة رضي الله عنها وزوجها أبي سفيان رضي الله عنه، فما موقف طلاب العلم منهم؟
هذا الذي يفعله فهو يعتبر خارجيا أو رافضيا، لأن هؤلاء صحابة ومن يطعن بهم فهو إما خارجي أو رافضي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم يظهر لي الفرق بين المخابرة والمزابنة فكأنها شيء واحد، فهل من تبيين الفرق؟
المخابرة سيأتي الفرق بينها وبين المزابنة القابلة إن شاء الله، لكن القابلة العراية، وبعد العراية حديث رافع بن خديج، وهو الذي فيه النهي عن بيع يعني عن تأجير يعني المزرعة تؤجلها بشيء مما يخرج منها. فكان في أول الإسلام وفي الجاهلية كانوا يؤجرون ويختار صاحب الأرض شيئا لنفسه، فالمخابرة معناها تأجير المزرعة على من يقوم بسقيها وزراعتها بشيء من مما يخرج منها. أما المخابرة، أما المزابنة، فمعناها بيع الثمر على رؤوس الشجر بشيء من نوعه يابس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن، موضوع الحديث. النهي عن ثمن هذه الثلاث بما فيها من الخبث والضرر على المسلمين باستعمال أعواض الجاهلية المهردات، مهر البغي هو أجرها على استعمال برعها حراما، وسمي ذلك نهرا. تشبيها له بالجامع، تشبيها له بمال النكاح، بجامع أن كل واحد منهما أجرا على استعمال بضع، البضي هي الزانية، سميت ذلك لأن البغاء يزيدها رغبة، والعياذ بالله فيما هي فيه. إما رغبة في الأجر وهو العوض المالي، أو رغبة في المتعة الجنسية أو كلاهما، ومن رغب في الشيء بغى. أي طلبه، قوله وحلوان الكاهن الحلوان وما يعطاه الكاهن أجرا، على كهانته ولعله سمي حلوانا لأنه يأخذه بدون مشقة، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وخبره يكون فيه نوع من الإشارة، وخبره يكون فيه نوع من الإشارة لأن الشيطان الذي يسترق السمع إنما يعطي إشارات، لكونه لا يستطيع استيعاب الخبر، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن صياد إني قد خبأت لك خبأ، فما هو؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره قال ابن صياد هو الدخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد قدرك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له صورة الدخان والكاهن يشمل من يدعي معرفة المغيبات ويشمل المنجم ومن يسمى بالعراف وهي مهنة تنبني على الدجل والتضليل لابتزاز الأموال المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكذب ومهر البغي وحلوان الكاهن ونهيه عن هذه الثلاثة الأشياء لأنها خبيثة وشيوعها بين المسلمين خبث وأمر يرفضه الإسلام ويأبى وتتنزه عنه المجتمعات الإسلامية لما فيه من الضرر والمخالفة للدين فقه الحديث أولا يؤخذ من الحديث ثم تحريم ثمن الكذب لأن الكلب نجس، وثمنه خبيث، وهو في الكلب العادي اتفاقا بين العلماء على تحريمه، ثم إنهم اختلفوا في الكلب المعلم، هل يجوز بيعه أم لا؟ فالجمهور على عدم جواز بيعه، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا، لأنه من رواية أبي المهذل بتشديد الزاي المكسورة، التميمي البصري اسمه يزيد، وقيل عبد الرحمن بن زياد، متروك من الثالثة، روى له أبو داود والترمذي، وابن ماجه، والحديث هو ما ورد في النهي عن ثمن الكلب وزاد فيه إلا كلب صيد، إلا أن هذه الزيادة ضعيفة لضعف راويها، وقد ذكروا أن الاستثناء ثابت في الكنية وليس في البيع، لحديث من اكتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان، فالصحيح أن استثناء كلب الصيد إنما هو في الاقتناء لا في البيع، ثانيا يؤخذ من قوله ومال البغي تحريم مهر البغي أي أجرة زناها، وقد كان أهل الجاهلية يشترون الجواري ليؤجروهن للبغاء، فلما أراد من أراد في أول الإسلام ذلك أنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، الآية، ويظهر أن خبث مهر البغي وحلوان الكائن كان معروفا عند أهل الجاهلية، فلقد ورد أن قريشا لما عزموا على بناء الكعبة قالوا فيما بينهم لا تدخلوا فيها مالا من ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن، ثالثا قوله وحلوان الكاهن يؤخذ منه تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته وأنه شيء خبيث، وقبيح لا يجوز أكله، وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته ولقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده في حلقه فقاء كل شيء في بطنه وإن الكهانة عندنا تشيع في المجتمعات الإسلامية فإن شيوعها خطر على المسلمين وضرر عليهم لما يترتب على ذلك من الإضرار بالآخرين ولقد بلغنا من ذلك شيئا كثيرا لا يستطاع وصفه في هذه العدالة فقد يصاب الإنسان بسحر يجعل حياته بؤسا وجحيما يتمنى أن لو نزل عليه الموت ولم يقع في تلك الورطة التي حصلت له وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث العاشر: الرافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وكسب الحجام خبيث أقول: تقدم معنى هذا الحديث إلا كسب الحجام، وهي أجرته وإطلاق وصف الخبيث، دال على أن هذه المكاسب مكاسب غير جائزة، يؤخذ من هذا الحديث أولاً تحريم ثمن الكلب وعدم جواز بيعه وشرائه، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثانيا تحليل مهر البغي ووصفه بالخبث يدل على تحريمه، وقد تطابقت الشرائع على تحريم الزنا بل وحتى بعض آل الجاهليات يعرفون ذلك. ويتحاشونه ويحتذرونه. كما قد سبقت الإشارة إليه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ على الزنا حين أخذ على النساء البيعة فقال ولا يزنين فقالت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أو تزني الحرة؟ رابعا ثالثا جاء وصف كسب الحجام بالخبث والخبث غالبا يدل على التحريم فما اتصف بالخبث فهو محرم لكن ورد في هذه المسألة بالذات ما يدل على عدم التحريم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته وهو دال على أن وصف الخبث في كسب الحجام يدل على الكراهة فقط لا على التحريم وإذا أخرجنا كسب الحجام من التحريم لأن وصف الخبث لم يبق على ظاهره بل عارضه ما صرفه عن التحريم فإما نقول إن كسب الحجام يكون مكروها كراهة تنزيه وبالله التوفيق. تفضل.
لا تدخلوا فيها ما لم تكتبا ولا تخطئي ولا
ثالثا قوله وحلوان ثالث يقبل منه تحريم ما ياخذه الكاهن على كهانته وانه شيء خفيف وقبيح لا يجوز اكله. وقال الله عن عائشه رضي الله عنها قالت كان لك في ذكر فلان يخرج له الخراج وكان ابو بكر يقتل من خراجه وجاء يوم الشيء فاتى منه ابو بكر فقال له فلان اتدري ما هذا؟ قال ابو بكر وانه قال قلت كهنت للانسان في الجاهليه ولا احسن الكهان الا اني خدعته فلقيني فاعطاني بذلك فهذا الذي اكل منه. فاقبل ابو بكر يده في خلقه فقال كل شيء في بطنه وان الكهانه عندما تشيع في المجتمعات الاسلاميه فان شيوعها خطر على المسلمين وضرر عليهم بما يترتب على ذلك من الاضرار الى قريب. ولقد بلغنا من ذلك شيء كثير لا يستطاع الوصف في هذه الرجال وقد يصاب الانسان بسحر يجعل حياته بؤسا وجحيما يتمنى ان لو نزل عليه الموت ولم يقع في تلك الورطه التي حصلت وانا لله وانا اليه راجعون. الحديث العاشر الرابع من حديث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمام الكسب قليل ومقلد به قليل وكسب الحجاج قليل. فقول تقدم معنا هذا الحديث الا كسب الحجاج وهي اجرته واطلاق نصف الكتاب على ان هذه المكاسب غير جائزه يؤخذ من هذا الحديث. اولا تحريم ذلك يدل على جواز بيعه وشرائه وقد تقدم الكلام على ذلك. ثانيا تحريم مال البر ووصفه بالخمس يدل على تحريمه وقد تطابقت الشرائع على تحريم الزنا بل وحتى بعض اهل الجاهليه يعرفون ذلك ويتحاشونه ويحتقرونه كما فسرت الاشاره اليه. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا النساء بيعا فقال ولا يزني فقالت هند بنت عتبه زوجه ابي سفيان او تزني حره. ثالثا جاء رسول كسر الحج عن الفضل والرد غالبا يدل على تحريمه كما اتصل بالفضل فهو حرام. لكن قال في هذه المساله بالذات ما يدل على عدم التحريم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحج مجرد الفضل وهو دال على ان وصف الفضل في كسر الحج يدل على الكراهه فقط لا على التحريم. واذا اخرجنا كسر الحج من التحريم لأن وصف الكفر لم يبقى على ظاهره بل عرفه وناصرته عن التحريم فإنا نقول إن كسب الحجام يكون كفروها كراهة التنزيه وبذلك
التوكيل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث وصفه بالخبث. ما الذي يؤخذ منه؟ نعم،
التحريم،
يؤخذ منه التحريم، التحريم للثمن أو للإجتماع؟
للثمن
دون الإجتماع. استثناء في بعض الأحاديث، يعني في حديث ورد الاستثناء إلا كلب صيد، ماذا نقول عن هذا الاستثناء؟ نعم،
استثناء الاستثناء، هذا استثناء
بين، بس ما نقول في هذا الحديث،
هذا الحديث انه يجوز الاستثناء ولا يجوز
الاستثناء. نعم،
الزيادة ضعيف.
ما سبب ضعفها؟ ابو المهذب. تمام، تفضل. طيب، إذا عرفنا أن هذه زيادة وهي زيادة إلا كلب صيد من البيع، يعني ضعيفة، إذن فما هو دليل، ما هو دليل جواز الاقتناء؟ ما هو دليل جواز الاقتناء؟ ها؟ أو ناجية ينقص من أجله كل يوم جراطا. طيب، تفضل. سمي أجر الكاهن على كهنته سمي حلوانا؟ لماذا سمي حلوانا؟ نعم،
لأنه يأخذه
بسهولة، لأنهم كذبوا. أيوة، طيب تفضل. لما سميت الزانية بغيا؟ الزانية لما سميت بغيا؟ من أباك؟
طلع صوتك تعال تقرب.
يعني البغاء معناه زيادة الرغبة إما في المال أو في المتعة. تمام تفضل. قل طيب ما حكم كسب الحجام؟ مكروه كراهة تنزيه. ما الذي صرفه عن كونه خبيث؟ وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث. ما الذي صرفه يعني من التحريم إلى الكراهة؟ نعم وعطى الحجامة أجرة بس
مناسبة
مناسبة بينكم. طيب باقي معنا واحد. نعم
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل انتشرت طريقة في الدعوة إلى محاضرة برسائل الجوال، يكتب الإعلان ويزاد بعد الإعلان أنشر بأجر أو أنشر تؤجر، فما حكم الجزم بالأجر بأن يقول أنشر بأجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القول بأنك تؤجر هذا إن كان في أمر يعني يدفع الإنسان بأنه فعل خير وفيه أجر ربما يكون يقال رجاء للأجر، لكن لا ينبغي القطع، بل ينبغي أن يقول نرجو لك الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول هل يجوز بخور الشبة والفارعة حرام عندما يكون في الإنسان عين أو حسد؟
ما الذي يعني جعل الشبة والفارعة علاجا للعين والحسد؟ العين والحسد ليس لها علاج مثل الرقية، لا رقية إلا من عين أو حمى، أو العلاج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يكون العائن معروف فيغسل دواقله وثيابه الداخلية ثم تؤخذ الغسالة وتصب على رأس المعين وهو غافل. هذه هي العلاج لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول ما رأي فضيلتكم في قراءة كتاب في موضوع التقوى والخوف والتوبة، وهو مجموع من كلام مجموعة علماء كابن القيم والغزالي وابن رجب وسيد قطب، والكتاب مترجم إلى الهولندية ومترجمه حزبي.
حصول الله. على كل حال اشترك به الصوفي إن كان المقصود به الغزالي القديم فهو صوفي محترف، وأيضا مترجمه حزبي، وفي نظري أن الأولى ترك مثل هذا الكتاب. سيد قطب أيوة. في نظري أنه ينبغي ترك هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين حديث ابن صياد وحديث الجساسة، وهل هو الدجال هذا أم هذا؟
هذا شيء يعلمه الله. نعم.
سائلة تقول: هناك امرأة رأت في المنام أنها وجدت ذهبا في البيت في بيت جيرانها وأخذته، وكانت تحاول تخفيه، فما حكم هذا خاصة وأنه من حق أهل البيت؟
هذه الرؤيا إن صدقت ولعلها تحصلت على شريط يكون فيه شيء نابع كنفع الذهب أو أشد، وهو ما يكون فيه دلالة على الحق وتحذير من الباطل، وإلا فالله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائر من ليبيا يقول: هل يدخل في النهي بيع السباع؟
السباع لا يجوز بيعها، السباع لا يجوز أكلها ولا يجوز ابتناؤها ولا يجوز بيعها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض الكتاب المعاصرين يطعنون في هند بنت عتبة رضي الله عنها وزوجها أبي سفيان رضي الله عنه، فما موقف طلاب العلم منهم؟
هذا الذي يفعله فهو يعتبر خارجيا أو رافضيا، لأن هؤلاء صحابة، ومن يطعن بهم فهو إما خارجي أو رافضي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم يظهر لي الفرق بين المخابرة والمزابنة فكأنها شيء واحد، فهل من تبيين الفرق؟
المخابرة سيأتي الفرق بينها وبين المزابنة القابلة إن شاء الله، لكن القابلة العراية، وبعد العراية حديث رافع بن خديج، وهو الذي فيه النهي عن بيع يعني عن تأجير يعني المزرعة تؤجرها بشيء مما يخرج منها. فكان في أول الإسلام وفي الجاهلية كانوا يؤجرون ويختار صاحب الأرض شيئا بنفسه، فالمخابرة معناها تأجير المزرعة على من يقوم بسقيها وزراعتها بشيء من مما يخرج منها. أما المخابرة أما المزابنة فمعناها بيع الثمر على رؤوس الشجر بشيء من نوعه يابس. نعم.